لأهالي غزة. وعبر المشاركون في التجمع أن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وأدانوا بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم من أمريكا وتواطؤ بعض الأنظمة الإقليمية والعربية. ورفع المتظاهرون العلامة الفلسطينية وصور شهداء المقاومة، ورددوا شعارات ضد الكيان الصهيوني وأمريكا، وأدانوا صمت المؤسسات الدولية إزاء الجرائم الصهيونية. أفادت صحيفة معاريف العبرية بوقوع جرحى في عملية طعن بالقدس الغربية دون الإشارة إلى تفاصيل العملية. يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة أرئيل الغربية مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. وصعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 946 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 واعتقال قرابة 16000 وفق معطيات رسمية فلسطينية. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة. ففي بلدة دير إبزية غربية رام الله فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد مجاهد منصور، كما أجبرت السكان المنازل المجاورة على إخلاء منازلها. كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامها حي البالوء وجبل الطويل في مدينة البيرة وبلدات وقرى عبود وعين قينيا وراس كركر ودير أبو مشعل والنبي الصالح. فيما فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير زيد الجنيدي في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى غرب مدينة بعلبك شرق لبنان، وذلك في أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وفيما أفادت مصادر لبنانية بأن طيران الاحتلال استهدف مبنى سكنيا في منطقة حوشة الصفية في سهل بلدة بوداي غرب بعلبك، عندنا متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدراعي أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة البقاع بلبنان، مدعيا بأنه استهدف نقاطا عسكرية. أفادت مصادر طبية ومحلية بارتقاء 5 شهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وشنت طائرة الاحتلال غارة على منطقة حي الأمل غربية مدينة خان يونس، كما استهدف قصف مدفعي مناطق شمال مدينة رفح جنوبي القطاع. فيما عمد جيش الاحتلال إلى نصف مباني سكنية شمال غربي رفح، واستشهدت مواطنة فجر اليوم وأصيب 6 آخرون جراء سقوط صاروخ على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. عنوان المحاضرة: الغرض من القسم في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ينتشر القسم في القرآن الكريم على مساحة عريضة من آياته تبلغ أكثر من 40 موضعا، كما ذكر ذلك بعض المتتبعين. وبالتالي يغدو أمر القسم أسلوبا من أساليب القرآن في بيان أغراضه وأهدافه، وذلك أن تغيير القرآن الكريم لأسلوبه في العرض الاعتيادي إلى أسلوب آخر ينبغي أن يستوقف قارئ القرآن والمتدبر فيه. فإذا تغير هذا الأسلوب مثلا من أسلوب العرض إلى أسلوب ضرب المثل، فإن ذلك يعد نوعا من أنواع التعبير القرآني يستحق التوقف عنده ودراسته والتأمل فيه. وإذا تغير أسلوب القرآن الكريم من أسلوب التقرير إلى أسلوب التساؤل أو الاستنكار، فإن ذلك أيضا يعد نوعا من تنويعات القرآن في أساليبه، أيضا يحتاج إلى دراسة. القسم في القرآن الكريم أيضا هو نوع وتنويع في أسلوب عرض القرآن لبصائره وحقائقه، خصوصا إذا بلغ هذا المقدار من حيث الكم 40 موردا من الموارد، 40 موضعا من الآيات المباركة، وهي تتوزع على ما يرتبط بالسماء وما يرتبط بالأرض بالمناصفة كما ذكر ذلك بعض الكتاب. لو أخذنا مثالا السور التي هي في الجزء 28 والتاسع والعشرين والثلاثين، لوجدنا نسبة كبيرة من هذه السور حتى تسمياتها هي مأخوذة من خلال الأقسام الموجودة فيها، من خلال الأيمان التي ذكرت فيها: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، سورة الصافات، سورة المرسلات، سورة الطارق، نون والقلم وما يسطرون، قسما بالقلم وقسما بالكتابة وما يسطر، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. سورة البروج التي انتزع اسمها من خلال القسم بالسماء التي تملك هذه البروج، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. يحشد القرآن الكريم جملة من القضايا التي هي قضايا تكوينية لكي يقسم بها، ثم يتخلص إلى القضية التي يريد أن يتحدث عنها. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، وهكذا أنت تجد في هذه السور جانبا كبيرا منها يأخذ طابع القسم والحلف واليمين، قسم آخر يقسم بالله سبحانه وتعالى، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء، لما سمع أحد الأعراب هذه الآية المباركة قال من ذا الذي أغضب رب العالمين حتى ألجأه إلى القسم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهكذا أحيانا القرآن الكريم يقسم بآيات تكوينية أو بأزمنة أو بقضايا خارجية أو أحيانا حتى ببشر، ووالد وما ولد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. فسرت هذه بنبي الله إبراهيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قسما بحياتك يا رسول الله، بوجودك يا نبي الله، إنهم سادرون في سكراتهم وفي غيهم وضلالتهم، قسم بأشخاص. أحيانا يتغير نمط القسم، مثل لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا نوع من أنواع القسم على أحد الآراء كما سيأتي الحديث عنه. لماذا يشغل القسم القرآني هذه المساحة العريضة في آيات القرآن الكريم؟ ما هي أغراضه؟ ماذا يستهدف؟ لماذا يلجأ القرآن الكريم إلى تنويع أسلوب عرضه بحيث يستفيد من قضية القسم فيبتدئ بها سورا في بعض الأحيان ويتوسط بها سورا أخرى في أحيان غيرها. هناك عدد من الأغراض التي يتعقبها القرآن الكريم في استعماله للقسم والحل. واحد من هذه الأغراض أنه يريد أن يثير الإنسان إلى عظمة ما يقسم به الله سبحانه وتعالى بعد أن غفل هذا الإنسان عن عظمة تلك الظاهرة الكونية. لو أخذنا مثالا القمر، القمر لا يثير فينا شعورا بالإعجاب عادة، ولا بالعظمة الإلهية، ولا بحسن التدبير والتقدير الرباني. أصلا ما ننظر إليه إلا أول شهر رمضان وآخر شهر رمضان وربما في شهر الحج، من أجل أن نرتب قضايانا العبادية على وفقه، وإلا لولا هذه الجهة لصار حال الهلال والقمر في هذين الشهرين كحال الهلال في سائر الأشهر، يتيما لا يدعى ولا ينظر إليه ولا يؤبه به. حضر الوقت، لو ذات الوقت تأخر، لو تقدم، لا أحد ينتظره ولا أحد يلاحظه، بل حتى الذين ينظرون إليه في مثل هذه الأشهر المعينة لا ينظرون إلى جهات العظمة والخلق الإلهي المتقن، وإنما نتيجة الأمر صار هلال باكر نصوم له، لا صار هلال باكر نعيد له، لا. هذا المقدار الذي يحتاجه من القمر. لم يتحول القمر كظاهرة من الظواهر كخلق إلهي عظيم متقن، لم يتحول إلى مثير للإيمان في نفوس الناس، ينظر إليه وكأنما شيء طبيعي، لازم يطلع من الصوب بعدين يصعد ويغيب من ذاك الصوب، وشهر ثاني هم رح يطلع بنفس الطريقة. طيب هذا بهالترتيب بهالدقة بهالإتقان، منذ أن خلق الله هذه السماوات والأرض لم يتأخر يوما، لم يتقدم يوما، لم يتوقف يوما، لم يغير اتجاهه يوما، وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا الجريان المنظم والدقيق ينبغي أن يثير في الإنسان شعورا بإتقان خلق الله، بعظمة قدرة الله، بنعمة الله على هؤلاء البشر. الإنسان يغفل، القرآن يجي يعيده إلى هالجهة، ترى هذه الظاهرة ظاهرة كونية عظيمة مهمة ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. الشمس ونورها التي تضحى به الأكوان، القمر إذ يتلو الشمس، الليل إذ يغشى الأرض أو قسما منها، النهار إذ تتجلى فيه الأشياء، النفس الإنسانية بما فيها من استواء، بما فيها من تعادل، بما فيها من توازن، بما فيها من بديع خلق. أقسم بنفس وما سواها، هذا النظام البديع الذي جعله في هذه النفس الإنسانية. يستحق من الإنسان أن يتأمل، يقسم الله ببعض مخلوقاته لكي يوجه الإنسان إلى عظمة هذه المخلوقات. لا ينسى في كثرة التردد والتكرار عليه فيها الظواهر، لا ينسى عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا واحد من الأغراض القرآنية. والنجم إذا هوى، يقسم بالنجم، يقسم بالقمر، يقسم بالشمس، يقسم بالجبال، يقسم بالسماء، يقسم بالأرض، بالليل، بالنهار، بالزمان، بالمكان، بالفجر. هذا واحد من أغراض القسم القرآني. غرض آخر، لكي يثبت في نفوس الناس قداسة لشيء، سواء زمان أو مكان أو بشر، يقسم به. يقسم مثلا بطور سينين، هذا المكان حيث أنه شهد ذلك تلك المناجاة أو ذلك الاتصال بين نبي من أنبياء الله وبين ربه، هذا يصير هالمكان إلى نوع قداسة ومحل عظمة يقسم به. طيب، يجي يشوف فد رجل من الرجال العظام فيقسم به وشاهد ومشهود، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فسر الشاهد بنبينا محمد صلى الله عليه وآله. الشاهد هو رسول الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا هو الشاهد في هذه الدنيا، وهو أيضا شاهد في يوم القيامة. فيجي القرآن الكريم يبين قداسة هذا الرجل اللي يصير محلوف، يكون محلوفا به من قبل الله خالقه. أي منزل هذه لعبد مخلوق من قبل الله أن يقسم الله سبحانه وتعالى به. وفي الآية الأخرى، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أنا أقسم، أنا الله، أنا ربك، أقسم بك وبحياتك يا محمد أن هؤلاء سيظلون سادرين في ضلالتهم وفي غيهم. فيجي أحيانا القسم لكي يبين قداسة شخص أو زمان مثل مشهود. المشهود في أكثر من رأي طبعا بين المفسرين. بعضا قال اليوم المشهود هو يوم القيامة، انطلاقا من قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فهو يوم القيامة. لكن اللي يبعد هذا القول أنه قد سبق قبل قليل بأن ذكر اليوم الموعود، والسماء ذات البروج قسما بالسماء واليوم الموعود، يعني قسما باليوم الموعود. إذا فسر هذا بيوم القيامة يصير بعد تكرار مشهود يعني يوم القيامة. لكن قيل أن اليوم الموعود هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم عرفات الذي تشهده الملائكة، وهو اليوم العظيم، بل هو الحج الحج عرفة في بعض الروايات، وإن كان في بعضها مزدلفة. طيب، وهناك قول ثالث أن اليوم المشهود هو يوم الجمعة باعتباره عيد المسلمين، وفيه ساعة من الساعات يستجاب فيها الدعاء. الشاهد على ذلك أن القرآن الكريم من جملة أغراضه أن يبين قداسة زمان تارة، أو مكان أخرى، أو شيء من الأشياء ثالثة، ويقسم به من خلال القسم يتبين للسامع أو للقارئ أن هذا الشيء لو لم يكن مقدسا لما أقسم الله تعالى به. هذا غرض آخر. غرض ثالث هو الجريان على وفق ما هو مألوف لدى الناس من أنهم إذا أرادوا تأكيد قضية معينة أقسموا عليها وحلفوا عليها. كثيرا ما القرآن الكريم يتكلم ضمن عقلية الناس وضمن منطقهم، ويحاول أن يستخدم نفس أساليبهم وطريقتهم في الحوار. طريقة الناس عادة أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا معنى من المعاني فإنهم يقسمون على ذلك المعنى، يحلفون عليه حتى يتأكد. القرآن الكريم من جملة أغراضه في إيراده للقسم والحلف أنه يريد أن يؤكد بعض المطالب ويثبتها في أذهان قارئ القرآن وسامعيه. أي من أغراض القسم، وإلا هناك أيضا أغراض أخرى. نرجع إلى أصل حديثنا، فلا أقسم بمواقع النجوم. بعض المفسرين ذكر أن هذا النمط لا أقسم اللي ورد 8 مرات في القرآن الكريم هو أيضا من أنحاء القسم، من أشكال القسم القرآني، عندما يقول لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد، إلى غير ذلك. طيب، لا أقسم بمواقع النجوم ماذا يعني؟ شنو هذه لا أقسم؟ لماذا غير؟ هناك يقول فوربك لنسألنهم أجمعين، ويقول والذاريات ذروة، ويقول والعاديات ضبحا، وهكذا. بينما هنا يقول لا أقسم، شنو هنا موقع لا ما هي وماذا يعني؟ بعض المفسرين قال إن لا هنا زائدة، لا زائدة، والمعنى أنني أقسم. ويستشهدون على ذلك بأنه يقول لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، لو تعلمون. فالقسم صار إذن، القسم قد تحقق، فإذن يتبين من ذلك أن لا زائد في هذا المقام. هذا ذهب إليه بعض المفسرين. لكن يمكن أن يناقش هذا الكلام بأن هذا مو المورد الوحيد، هناك 8 مواضع في القرآن الكريم قد جاءت بهذا النحو لا أقسم. فإذا كان في كل هالموارد إلا زائدة، يعني هناك 8 لاءات زائدة في القرآن الكريم. نحن نعلم أن القرآن لا يوجد فيه حرف واحد زائد فضلا عن 8 لاءات. لا يمكن أن نتصور أن في القرآن الكريم زيادة. ليش؟ لأن الزيادة في الكلام هي خلاف البلاغة، إما ضاقت السبل على الشاعر ما قدر يرتب البيت، جاب إلى سد كلمة زائدة حتى يرتب القافية أو الوزن، أو لا ما وصل الكلام كما ينبغي فاحتاج إلى زيادة في الكلمات. للأول يمكن تصوره بالنسبة للقرآن، ولا الثاني أن الله سبحانه وتعالى تورط في كلمة الآن، وبالتالي إجا واستعان بكلمة لا وهي زائدة، هذا ما يمكن أن يتصور. ولا أنه قد قال كلاما ورأى أنه لم يؤدي المعنى المطلوب فجاء بكلمة زائدة. نحن لا نعتقد بوجود حرف واحد زائد في القرآن، وإنما هو القول الفاصل والبلاغ المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا في نقيصة ولا فيه زيادة ولا فيه حشو ولا فيه إخلال. فالكلام أن هذه الكلمة لا زائدة لا يمكن أن يعبأ به كثيرا. الرأي الثاني لعله هو الأقرب، وهو يقول أن هنا لا نافية بالفعل، أنا لا أقسم، يعني ما أقسم، أنا لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم أنفي القسم، لا أقسم بهذا البلد، أنفي كوني مقسما بهذا البلد، وأنفي كوني مقسما بيوم القيامة. ليش؟ يقول لك هذا في البلاغة أكثر وأوضح. لماذا؟ لماذا يريد أحد أن يقسم على كلامه؟ ليش يريد أن يقسم أحد على كلامه؟ حتى يثبت المطلب، يحققه عند الناس، يؤكده عند السامع. القرآن يقول أنا ما أحتاج لأن أقسم، لأن القضية هي واضحة، لا أحتاج إلى حلف لأن القضية ثابتة. ومثال ذلك، لو أردنا مثالا عرفيا، لو إجا واحد في يوم من أيام الصيف اللي الشمس في وسط السماء موجودة وقال أقسم بالله العظيم وبجميع أسمائه الحسنى وأمثاله العليا أن الشمس طالعة، الناس يقول هذا هل هو حكيم؟ كلا. كل واحد يقول له ما يحتاج تقسم هالأقسام الطويلة العريضة، لأن وضوح الشمس ومعاينتنا إياها ورؤيتنا لها يكفي عن أن تقسم عليها، ما تحتاج إلى قسم. القضية اللي يجيبها القرآن الكريم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، انتهى. شنو الفكرة اللي تريد تبينها في القرآن؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد معاناة، زين، إلى الدرجة اللي كبدة تتأذى. هسه إما اسم العضو جاي من المعاناة أو بالعكس. طيب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني معاناة، مشاكل. هذه القضية هل تحتاج إلى حل؟ هل تحتاج إلى قسم؟ كلا. كل واحد يشوف في نفسه أن عنده معاناة وعنده مشاكل، إما في الصحة، إما في المال، إما في البيت، إما في كذا. ما صفت الدنيا لأحد، ماكو واحد الدنيا صافية عنده، فهو يعيش معاناة من نوع ما. لقد خلقنا الإنسان في كبد، بالتجربة وبالمعايشة وبالوجدان كل إنسان يجد أنه الإنسان يعيش مشاكل. ما دام القضية هالقد واضحة تصير مثل الشمس في كبد النهار اللي ما تحتاج إلى حلف عليها ولا إلى قسم باتجاهها، ما تحتاج. لا أقسم، لا أحتاج إلى أن أقسم بهذا البلد ولا بك يا رسول الله مع جلالة شأنك، لأن القضية اللي راح نبينها بعد قليل قضية واضحة، معاناة الإنسان بنحو من المعاناة هي يجدها كل إنسان. فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم الرأي الراجح فيها هو مواقعها الفلكية، بعضهم قال مواقعها يعني محل سقوطها يوم القيامة إذا الكواكب انتثرت والنجوم سقطت في ذلك اليوم في مواقع يقسم بها، هذا قد رأي. ورأي آخر أن مواقع النجوم يعني مواضع تنزل الآيات منجمة، لأن القرآن نزل منجما وعلى دفعات، مواقع النجوم يعني موارد تنزيل الآيات. هالرأيان يبدو أنه يحتاج إلى كثير من التكلف للقبول بهما. مواقع النجوم الظاهر منها هي المواقع الفلكية لهذه النجوم، وهي التي من آيات قدرة الله ومن الأقسام العظيمة. افتح عينك في السماء، في يوم صحو ما تراه بعينيك شيء هائل من النجوم الصغيرة والكبيرة والمشعة والخافتة، وهذا الذي تراه بعينيك لا يشكل سوى جزءا بسيطا جدا مما هو موجود في السماء. وهذه كل نجم إلى مشرق وإلى مغرب وإلى مسار وإلى معادلة، وكل يجري لأجل مسمى. زين، هذه المواقع هل يوم من الأيام اصطدمت؟ هل اختلفت؟ شيء هائل جدا من العدد، لا اختلفت، لا تخلفت، لا اصطدمت، لا انهار هذا النظام، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أنا ما أقسم بهذا القسم الكبير، ليش؟ لأن القضية التي سوف أبينها يقول القرآن الكريم واضحة جلية، إنه لقرآن كريم. قرآن كريم، تريدوا تجربوا؟ افتحوا القرآن. يا أيها العرب، شنو مقياس الكتاب الكريم عندكم؟ ارجعوا إلى قضية سليمان وملكة سبأ، قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالكتاب وصف بأنه كريم، شنو يحتوي؟ على البدء باسم الله تعالى، ما في تهديدات، ما في شتائم، ما في سباب، ما في كلام زايد فارغ، ويؤدي المعنى الذي أريد، والدعوة الموجودة فيه دعوة معقولة أخلاقية، آمنوا بالله وأتوني مسلمين، استجيبوا لله تعالى. هذا الكتاب صار كتاب كريم. إذا كتاب فيه فحش مثلا، فيه سباب، ليس كتابا كريما. إذا كتاب ما فيه معنى، أكو حكي زايد بس بلا معنى، ليس كتابا كريما. أكو كتاب فيه معنى ولكن التعبير عنه تعبير سيء، ليس كتابا كريما. هل هذه الأمور موجودة في القرآن؟ القرآن لفظه دقيق، معناه عميق، يؤدي ما يطلب من حتى الكفار. لما اجى واحد من الكفار وهو من رؤسائهم وسمع من آيات القرآن الكريم ماذا قال؟ قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمعذق وإن أسفله لمونق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كافر بالقرآن يقول هكذا. طيب كتاب كريم يدري أن هذا الكتاب فيه هذه المعاني ولكن مع ذلك لم يؤمن. فهذا كتاب كريم لوجود مناح الكرم في هذا القرآن الكريم في لفظه في معناه، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هاي الآية لا يمسه إلا المطهرون، هناك جهتان في تفسيرها، جهة ترتبط بالفقه وجهة ترتبط بالعقائد. ما يرتبط بالفقه استفيد من أن غير المتطهر لا يستطيع أن يلمس آيات القرآن الكريم وحروفه، غير المتوضئ غير متطهر لا يستطيع أن يلمس حروف القرآن، الجنب غير متطهر لا يستطيع أن يلمس حروف القرآن، الحائض غير متطهرة لا تستطيع أن تلمس حروف القرآن الكريم. طيب إذا تطهر هذا وتوضأ واغتسل ذاك واغتسلت تلك أمكن لهم أن يلمسوا آيات القرآن الكريم. طبعا يقدر يلمس حواشيه أو غلافه حتى لو كان على جنابه أو كانت حائضا، يوجد كراهة في مباشرة القرآن وهو على هذه الحالة، لكن ليس محرما على المرأة الحائض مثلا أن تلمس جلد القرآن أو حاشية القرآن، فضلا عن قراءة. قسم من الناس يتصور ما دام صارت حائض أو هو جنب لا يستطيع أن يقرأ القرآن. ليش ما يقدر يقرأ؟ امرأة جتها الدورة مثلا وعدها يوميا جزء لازم تقرأه لكي تكمل ختمة القرآن في شهر رمضان، تقدر تقرأ آيات القرآن باستثناء السور الأربع التي فيها العزائم على المشهور، السور اللي فيها سجدات مشهور الفقهاء يقولون لا تستطيع أن تقرأها وهي حائض أو نفسا أو هو جنب. بعض الفقهاء يقول لا، خصوص آية السجدة، لكن الأول هو المشهور. طيب أما باقي السور، سورة المائدة، سورة البقرة، سورة ما أدري، بقية السور غير العزائم تستطيع أن تقرأها. يوجد هناك كراهة، والكراهة بمعنى أن الثواب قليل فيها، مو بمعنى أن الأفضل لها أن تترك القراءة. طيب قسم الناس يتصورون ما دام مكروه يعني الأفضل أن تترك قراءة. هلا لو قرأتنا هالمثال، إنسان متطهر متوضئ يقرأ القرآن إلى 100 درجة، غير متوضئ إلى لنفترض 70 درجة، المرأة الحائض والرجل الجنب ما لم يلمس حروف القرآن وقرأ القرآن إلى 40 درجة مثلا 30 درجة، بالتالي إلى الثواب، ولكن يكره منه هذا العمل بمعنى أن ثوابه أقل من ثواب غيره من المتطهرين. هذا بالنسبة إلى القسم الفقهي كما رآه بعضهم في الآية المباركة. التوجيه الآخر لها يرتبط بالقضية العقدية، وهي تأتي إلى أن الذي يستطيع أن يعرف أعماق معاني القرآن الكريم ويحيط بها كلها هم أئمة أهل البيت، هم المعصومون عليهم السلام المطهرون الذين طهرهم الله بمقتضى آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إحنا البشر غير المعصومين نحن متطهرون إن شاء الله عندما نتوضأ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عندما نغتسل نكون متطهرين لا مطهرين. المطهرون هم أولئك الصفوة صلوات الله وسلامه عليه، هذول هم اللي يحيطون علما بالقرآن في كل أبعاده وجهاته في كل أعماقه. سلوني فما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا أعلمتكم بها وفي من نزلت وماذا قالت. هذا اللي يقدر يتكلم بهذا الكلام يعني يحيط علما بالقرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أحاط به علما وعلم هذا العلم لوصيه أمير المؤمنين عليه السلام ومن بعده للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء هم الذين يمسون أعماق القرآن ومختلف آفاقه دون سواهم، لا يمسه لا يعرفوا كلها معانيه وحقائقه إلا هؤلاء المطهرون. يمكن احنا نعرف وغيرنا يعرف ايضا من القرآن بعض البطون وشيئا من التفسير، ولكن ذاك المحيط به علما هم المطهرون عليهم السلام. هذول اللي عقدوا صلة بينهم وبين القرآن، بل عقد ربهم هذه الصلة فقال علي مع القرآن والقرآن مع علي. وهكذا الحال بالنسبة إلى أئمة أهل البيت الباقين حيث لا يختلفون في هذه الجهة، ولهذا فدوا القرآن بدمائهم الزكية وأعطوا الغالي والنفيس من أجل هذا الكتاب الكريم الذي هو في كتاب مكنون الذي هو تنزيل من رب العالمين. هذا الاتصال وهذا الالتحام نجده في حياتهم بل بعد مماتهم، ولذلك لا نتعجب عندما تنقل الروايات أن رأس الحسين عليه السلام كان يتلو الكتاب على السنام. لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا. يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. بالفعل يقول بعض من حضر في ذلك المشهد: كنت في الشام لبعض شأني وجاء ركب السبايا تتقدمهن الرؤوس، التفت من خلفي وإذا بي أسمع صوتا يتلو القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ التفت إلى مصدر الصوت وإذا هو رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قلت: يا ابن رسول الله، رأسك أعجب وأعجب، إذا كان أهل الكهف بإذن الله قد مكثوا في الكهف سنين عددا، فأنت بإذن الله تتلو آيات القرآن كما نزلت على جدك المصطفى بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تقدم هذا الركب يقول: أنا رحت أشوف ما الخبر وإذا بي أرى تلك الرؤوس في وسط المحامل، وإلى جانبها النساء وإلى جانبها الأطفال. بين هالمجموعة كانت امرأة عليها آثار المهابة والجلالة، والكل كأنه كان يأتمر بأمرها، لكن كأن التعب قد أضفى عليها هالة من الحزن. جئت إليها سألت من هذه المرأة؟ قالوا هذه زينب ابنة علي أمير المؤمنين وابنة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. التفت إليها: يا زينب، أنا ممن رأى رسول الله وسمع حديثه، وانت إذا عندك حاجة في هذا المكان أخبريني، هل لك من حاجة؟ قالت لي: هل عندك شيء من المال؟ قلت لها: ما تصنعين به؟ قالت: اعطيه لحامل الرؤوس حتى يزيحها عن المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. وسلم عليها وقال: يلي على المطية، والله حنينك هيج أحزاني علي، يخسون هل هالبلد من في خارجية، وشلت يمسبية من شيوخ المسلمي. قالت: أنا جد النبي صفوة الجبار، وابوي حيدر قاسم الجنة معنا، ومكسورة الأضلاع شمامة المختار. أمي وأنا زينب وأخوت الحسن وحسين. قال: هل حسب والنسب هل يتذكرين؟ معروف صح الخبر جدش نبينا، لكن يا زينب وين خزر اليوصفون؟ ركبين حسرة فوق ناقة واخوتك وين؟ قالت: لا تسأل، وعاين روس الرماح ذات الخدر يا سهل عني قوى دورة، وعمود خيمتنا حسين الزلزل وطاح، بديار غربة يا سهل خلفني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. كلما غرد طير في حميلا أصبحت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير بقميلة، وطفت للحب دنياه الجميلة، وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب، وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب، نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور، نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور، يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاهي، ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاهي، كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا، لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا، لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا، ورأيت خيرا ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي، ورأيت الخير ينساب دعاء بشفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي، يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي، ربي سبحانك دوما يا إلهي، تسري بقلبي وشفاهي، ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاهي، إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير، إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير، فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار، فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار، قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي، قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي، يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي، ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاهي.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن إيران لا تسعى للحرب وستقف بقوة في وجه أي اعتداء. إصابة في صفوف المستوطنين بعملية طعن بالقدس الغربية، والاحتلال يفجر منازل المواطنين برام الله. القوات اليمنية تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة الجوف بصاروخ محلي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب ولكنها ستقف بكل قوة في وجه أي اعتداء. وقال بزشكيان في مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية إن إيران حققت تقدما كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.